not back.
بسم الله الرحمن الرحيم. مراد هوفمان السفير الألماني الذي اعتنق الإسلام والذي ألف فيما بعد الكثير من الكتب حول الإسلام، له ذكريات جميلة عن الأيام الأولى لإسلامه، حيث يقول عن واحدة منها: بعد بضعة أشهر من اعتناق الإسلام حل شهر الصيام، شهر رمضان المبارك، وكنت أنتظر حلوله بشيء من القلق والخوف، لأنه اختبار صعب لجلد المسلم وقوة احتماله، ففيه ينبغي علي أن أمتنع لمدة 29 أو 30 يوما من الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب. أحل شهر رمضان وانقضى اليوم الأول ثم الثاني، أما اليوم الثالث كان يوما عصيبا، حيث كنت في أسوأ حالاتي، حيث أصبت بصداع شديد. استطعت أن أتغلب عليه بالاسترخاء، ولكن بعد انقضاء هذا اليوم أحسست أن جسمي بدأ يتكيف مع هذه المعطيات الجديدة، حيث كنت أستطيع أن أرى من يتناول الطعام دون أن أحسده. يواصل هوفمان سرد ذكرياته مع شهر رمضان المبارك، حيث يقول: في واقع الأمر فإن صيام شهر رمضان لا يصبح مناسبة تسعد المرأة على مدار العام كله إلا عندما يكون في محيط مسلم، حيث يكون شهرا مشبعا تماما بالروحانيات، فهو شهر سلام داخلي وإخاء. إنني أحتفظ لنفسي بما أسميه زر رمضان، فعندما تكون هناك ضرورة بين الحين والآخر على مدار العام لترك وجبة أو وجبتي طعام، أضغط ذهنيا على هذا الزر الذي يعيدني نفسيا إلى رمضان بنفس الوضع ونفس الشعور، وسرعان ما أحتمل جوعي ولا أعيره اهتماما. إنني أترقب رمضان المقبل بسعادة غامرة حتى وإن لم يصدقني في ذلك أحد. ثم يختم هوفمان ذكرياته تلك قائلا: عرفت الصيام لأول مرة في عام 1977 على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية اليوغوسلافية المتجهة من بلغراد إلى اسطنبول، فلقد لاحظت أن يد جاري في الدرجة الاقتصادية لم تمتد إلى الطعام إلا بعد رفع آنية طعام بقية الركاب. وعندما حان موعد الإفطار الذي كان يتابعه بالنظر إلى ساعته من حين إلى آخر، وأثناء إقامتنا في بلغراد كنا كثيرا ما ندعو رمضاني البستاني الذي يرعى حديقتنا إلى طعام الإفطار، فلقد كان يمتنع تماما عن تناول أي طعام عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومع ذلك فإن المرأة لا يتعلم صيام 30 يوما إلا بصومها فعلا. مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أوراق من الذاكرة. شكرا وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر أردي بهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في الثامن من شهر أردي بهشت عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من نيسان أبريل عام 1981 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني البطل الفريق علي أكبر الشيرودي أثناء دفاعه عن الجمهورية الإسلامية مقابل قوات نظام البعث الصدامي، وذلك خلال الحرب التي فرضها الدكتاتور العراقي المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشيرودي عام 1955، وبعد إكماله للدراسة الإعدادية دخل الكلية العسكرية وتخرج منها برتبة ملازم طيار، وكان من كبار قادة قوة السمتيات أو المروحيات الملتزمين والمدافعين عن مبادئ الثورة الإسلامية، كما كان له دور فاعل في إيقاف تقدم دبابات نظام البعث الصدامي داخل الأراضي الإيرانية، ودمر العشرات منها منزلا خسائر فادحة من قوات نظام البعث الصدامي الغازية، حتى استشهد بعد سلسلة طلعات قام بها لملاحقة قوات نظام البعث الصدامي الغازية منذ صبيحة ذلك اليوم. في 18 من شوال عام 598 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير الشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي، المعروف بابن إدريس الحلي قدس سره الشريف. وقد ولد الحلي عام 543 للهجرة في مدينة الحلة بجنوب العراق، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم بدأ بدراسة الفقه وأصوله عند كبار علماء عصره كالشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني، والسيد حمزة بن علي بن زهر الحسيني الحلبي، والشيخ محمد بن أبي القاسم الطبري، والشيخ حسن بن رتبة السوراوي. وكان الشيخ الحلي يتمتع بذلك ذكاء خارق مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في شبابه، فأصبح علما من الأعلام ومن كبار علماء وأساتذة الفقه في عصره، ولقب بشيخ العلماء والفقهاء، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحلي السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ورسالة في معنى الناصب، ومنتخب كتاب التبيان، وخلاصة الاستدلال، وكتاب التعليقات. وأخيرا، وفي 27 من نيسان أبريل عام 1961 ميلادي، حصلت دولة سيراليون الواقعة على المحيط الأطلسي، والتي تعتبر من أقدم المستعمرات البريطانية في غرب إفريقيا، حصلت على الاستقلال. وقد خضعت سيراليون في القرن 15 الميلادي للاستعمار البرتغالي، ونقل أعداد كبيرة من سكانها إلى أوروبا لاستعبادهم واستخدامهم في أسواق العمل هناك. وفي أواخر القرن 18 الميلادي خضعت سيراليون للاستعمار البريطاني، الذي نهب ثرواتها لسنوات متمادية، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية والثورات التي اندلعت ضد الاستعمار البريطاني، حصلت سيراليون على الاستقلال، وتقع دولة سيراليون على المحيط الأطلسي، ولها حدود مشتركة مع غينيا وليبيريا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران هي 2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبعث لكم أعزائنا الحلوين أجمل سلام في برنامج حديقة الأطفال. عودناكم في كل حلقة أن نقدم لكم فقرات جميلة ومنوعة. أولى الفقرات لهذه الحلقة ستكون مع قصة اليوم، وقصتنا سوف تكون عن موضوع الثرثرة. وأنتم تعرفون يا أصدقاء كم أن الثرثرة مزعجة بالنسبة إلى الآخرين.
وربما يقول بعضهم ما هي الثرثرة؟
الثرثرة يا أصدقاء هي أن يتكلم الإنسان كلاما كثيرا وليس فيه معنى،
بحيث يشغل الآخرين ويؤثر عليهم فينزعجون منه، وشيئا فشيئا يصبح الثرثار وحيدا لا صديق له ولا قريب.
إذن يا أعزائي، الثرثرة شيء غير مرغوب فيه أبدا، فلا تحاولوا أن تكونوا ثرثارين.
بعد قصة اليوم سنكون على موعد مع فقرة معلومة العصفورة،
وكذلك سنتابع بعد معلومة العصفورة فقرة أخبار الأسحار.
أعزائي الحلوين، نتمنى أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأمتعها مع برنامج حديقة الأطفال.
وعدناكم يا أصدقاء، سنبدأ لقاءنا لهذا اليوم مع قصة البرنامج، والتي هي حول الثرثرة والثرثارين.
أصدقائي، ذات يوم مرضت دجاجة قصتنا، وذهبت حيوانات الغابة جميعا لزيارتها.
هل سمعتم اليوم ما حدث لصديقتنا الدجاجة؟
كواك كواك كواك، صديقتي الدجاجة، ماذا جرى لها؟ كواك كواك.
يقولون إنها مريضة ولا تستطيع الخروج من البيت.
واك واك واك، وهل تعرف السبب؟ واك واك
لا واك. لا يا عزيزتي، فقد سمعت البعض يقول إن الدجاجة مريضة.
واك واك، وماذا تقترح يا بلبل؟ هل نزورها في البيت؟
ما ما السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام يا خروف.
ها ها، ما الذي أتى بك يا خروف؟
ما كنت مارا بالطريق، ومن بعيد سمعت شيئا تقوله أنت يا بلبل. ما
أي شيء سمعته؟
ما أعتقد أنك قلت شيئا عن زيارة إلى صديقتنا الدجاجة. ما ما
نعم، فالدجاجة مريضة.
ما أريد أن أذهب معكما لزيارتها، متى تذهبان؟
ولكننا لم نقرر بعد متى نذهب.
كواك كواك كواك، ربما لا نذهب اليوم. ها بلبل، ماذا تقول؟ كواك كواك، نذهب اليوم أم لا؟ كواك 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 كواك،
نزورها اليوم.
كواك كواك كواك،
لا سوف لا نزورها اليوم.
كواك ها كواك كواك كواك، عندما نقرر أن نزورها سوف نقول لك. كواك كواك
كواك، يعني لا تريدون الذهاب اليوم؟
غدا إن شاء الله، غدا عندما نذهب إلى بيت الدجاجة سوف نقول لك.
حسنا، ولكن لا تنسوا بأن تقولا لي.
سوف نقول لك، تأكد من ذلك.
كواك كواك، والآن اذهب إلى عملك يا خروف. كواك كواك كواك، وغدا أنا أقول لك حتى تأتي معنا.
حسنا حسنا، أنا ذاهب إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا خروف. إلى اللقاء. كواك كواك كواك.
Thank you.
هذا يا أصدقائي أيها الأحبة، شعر بلبل وبطة بالارتياح عندما ذهب الخروف إلى عمله، وأنه سوف لا يأتي معهما لزيارة صديقتهم الدجاجة، لأنهما في الحقيقة قرر أن يذهب مباشرة لزيارتها لوحدهما دون أن يعرف بذلك الخروف. تعرفون يا أصدقائي لماذا لم يرغب البلبل ولم ترغب البطة في ذهاب الخروف معهما إلى بيت الدجاجة؟ أنا سوف أقول لكم، إنه يا أصدقائي ثرثار ويزعج الآخرين كثيرا، وفي هذه الحالة فإنه سوف يزعج صديقتهم الدجاجة المريضة وهي بحاجة إلى الهدوء والراحة. وفعلا ذهب بلبل وبطة إلى بيت الدجاجة، وعندما كانوا في بيت الدجاجة سمع الجميع أن هناك أحدا يطرق الباب.
قط يا بلبل يا بلبل، أرجوك أن تفتح الباب، أرجوك.
حاضر حاضر يا دجاجة، حاضر. أرجوك ابقى أنت نائمة ولا تتحرك من هنا.
ابقى أنت مع الدجاجة وأنا سوف أفتح الباب. من بالباب؟
افتحي بسرعة، هيا افتحي.
من الخروف؟
نعم ما أنا الخروف، تأتياني لوحدكما دون أن أعلم. ها ما
ها ما حاول أن تخفض من صوتك. فالدجاجة مريضة وليس صحيحا أن تتكلم بصوت مرتفع.
لقد جاءت توقعاتي بمحلها.
وأي توقعات؟
كنت أعرف بخيانتك أنت وبلبل، كنت ما تريدان المجيء إلى هنا ولا تقولان لي.
من بالباب يا بطة؟
هذا الخروف جاء ليسأل عن حالك.
الخروف؟ وكيف عرف بمجيئنا؟
ما عرفت يا سيد بلبل، لا تخف، أنت والبطة خائنان.
كيف حالك يا خروف؟ أرجوك أن تجلس.
كيف حالك يا دجاجة يا عزيزتي؟ والله فقد شعرت بالانزعاج لما عرفت بمرضك.
أشكرك يا خروف.
أمس كنت أتجول في الحديقة وتذكرتك كثيرا وقلت أين الدجاجة لنلعب معا.
جزاك الله خيرا يا خروف. قط أنت طيب جدا.
وأمس أيضا تذكرتك عندما عدت إلى البيت.
أشكرك يا خروف.
أمي قالت أين الدجاجة لتلعب معك. ها
حاول أن لا تتكلم كثيرا، فالدجاجة مريضة.
لقد أحضرت لك طعاما لذيذا يجب أن تأكل منه يا دجاجة.
لا أستطيع أن أكل شيئا، فأنا مريضة جدا.
أنت مريضة لأنك لم تأكل شيئا.
يا خروف ماذا تسمع؟ قالت لك الدجاجة أنها مريضة، يعني لا تتكلم كثيرا يا خروف، لا تتكلم كثيرا.
أيها البلبل يا دجاجة، سوف أحاول أن أطعمك بنفسي، إنه طعام لذيذ. تعالي كلي يا دجاجة.
أشكرك قلت لك لا أستطيع أن أكل شيئا.
لا يا دجاجة، أرجوك لا تقولي لا أستطيع أن أكل. أرجوك لا تقولي لا أستطيع أن آكل شيئا. هيا افتحي فمك.
أرجوك هيا أرجوك يا خروف أرجوك لا تلح أكثر فأنا مريضة مريضة جدا.
يا خروف يا خروف كم أنت ساذج أن الدجاجة تتوسل إليك وتقول لك إنها مريضة. ألا تفهم؟
لا أفهم. وماذا يعنيك أنت ها أيتها البطة؟
ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل يا خروف؟ هل بدأت بشجاراتك من جديد؟ ألا تلاحظ أن صديقتنا الدجاجة بحاجة إلى الراحة؟
وما شأنك أنت يا بلبل؟ ما لا تتدخل فيما لا يعنيك. ما
كم أنت مزعج. كواك 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 منذ وصلت ولحد الآن تتكلم ولا تسكت.
ما أتكلم وماذا قلت؟ ها قل لي وماذا قلت؟ ما
ها تتكلم كثيرا حتى أن الدجاجة انزعجت منك. كواك كواك كواك.
ما هل هذا صحيح يا دجاجة؟ هل هذا صحيح؟
أرجوكم لا تتكلموا كثيرا فقد بدأت أشعر بالتعب الشديد. لا أستطيع أن أتنفس. لا أستطيع.
أرجوك يا خروف أرجوك أن تخرج حالا من بيت الدجاجة فوجودك خطر عليها.
ولماذا لا تخرج أنت والبطة؟
أرجوك أن تخرج بسرعة. أرجوك هل هذا مفهوم؟ أرجوك
أنا لا أخرج. بل الذي يجب أن يخرج هو أنت والبلبل. مفهوم؟
لقد بدأ حالي يتدهور أكثر. ساعدوني
هل يعجبك هذا الوضع يا خروف؟ لقد بدأ حال الدجاجة يتدهور أكثر.
وما
هذا صحيح؟
هل أنا السبب يا بلبل؟
الحقوني أريد أن أتنفس. لا أستطيع أن أتنفس. يا إلهي ساعدوني.
أصدقاء ازداد الشجار بين البطة والخروف وارتفع الصوت أكثر، لذلك فقد تدهورت حالة الدجاجة وأصبحت تتوسل بهم أن يسكتوا ولكن دون نتيجة. فالخروف كان مصرا على التكلم بكثرة، أي أنه كان ثرثارا، لذلك فقد تدهورت حالة الدجاجة. وبدلا من أن يحاول الخروف تهدئتها ورعايتها بصفته صديقا قريبا لها، كان سببا في تدهور حالتها.
وبعد أن جاء الطبيب وعالج الدجاجة عرف الخروف أنه كان مخطئا، فاعتذر من الدجاجة والبطة والبلبل ووعدهم أن لا يكون ثرثارا بعد ذلك. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة. هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
في العلوم في هيا اسأليني يا مايا.
أين يعيش العصفور؟
يعيش في عش صغير، العش بيت الطيور. يعيش الضفدع في المستنقع.
ماذا يسمى ابن الخروف ذو الشكل البديع؟
يسمى يمايا ابن الخروف الحمل الوديع. صوت الصوص صو 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 صو.
عندي سؤال أخير، هل الدجاج يطير؟
الدجاج من الطيور لكن ذو جناح قصير، لهذا السبب يا مايا الدجاج لا يطير.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
أما الآن أصدقائي أعزائي، وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا.
أهلا يا أصدقائي، كيف حالكم يا أحبائي؟ اليوم سوف أروي لكم هذه القصة، وهي قصة جميلة جدا تتحدث عن الجمال. نعم يا أصدقاء، في يوم ما كنت أتجول بين الأشجار، أتجول وبدأت أبتعد شيئا فشيئا عن الغابة. تك 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 تك. ولما وصلت إلى منطقة بعيدة تقريبا كانت تشبه الصحراء، حيث اختفت الأشجار واختفت الأزهار وكل شيء أخضر اختفى مثل ما هو موجود في الغابة. فجأة شاهدت جملا نائما على الأرض. تك 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 تك. اقتربت منه بسرعة بعد أن ظننت أنه ميت أو فاقد للوعي من شدة الحر. ناديته فلم يجبني، ناديته ولم يجبني، ثم ناديته مرة أخرى ومرات أخرى لكن دون فائدة. وبعد عدة محاولات نهض الجمل من مكانه. تك 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 تك. ففرحت وسألته مباشرة: أوه، ماذا بك يا جمل؟ هل تعاني من شيء؟ هل أنت جائع؟ أتريد أن أطير وأبحث لك عن طعام؟ أو أدلك عليه؟ ضحك الجمل وقال: ومن قال لك إنني جائع؟ أنا حتى لو بقيت أياما بل أسابيع دون طعام أو ماء فلا يهمني. تك 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 تك، سألته متعجبة وقلت له: ولماذا؟ قال الجمل: لأنني ببساطة أستطيع وبقدرة الله تعالى أن أختزن الأكل والماء في معدتي دون هضم، وعندما أكون بحاجة لهما أستطيع أن أفرغهما من معدتي وأكلهما من جديد. تك 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 تك. ضحكت كثيرا على هذه المعلومة. إذن عرفتم يا أصدقاء بأن الجمل بإمكانه أن يعيش أياما وأيام دون أكل وشرب، وأن يستخدم الأكل والشرب من الأكل والشرب الذي هو مخزون في معدته. كانت معلومة مفيدة، ليس كذلك؟ وجميلة أيضا. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
طيبة وعطرة لكم من جديد أصدقائنا الصغار أينما كنتم، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن وصلنا معا إلى فقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
أحبتي أصدقائي، أخبار الأصحاب لهذه الحلقة تحتوي على خبر من صديقتنا عبير. كتبت لنا عبير: أهلا يا أصدقاء، أنا اسمي عبير. في يوم كنت عائدة من المدرسة وكان بصحبتي بعض زميلاتي، وفي الطريق في إحدى الحدائق التي مررنا بها كانت هناك أشجار عديدة، منها أشجار التوت والرمان وأشجار البرتقال والتفاح والموز والكثير الكثير من الأشجار.
لذلك كما كتبت عبير لنا تقول: لقد تبادر في أذهاننا أن نقطف بعضا من التوت ونأكله، وفعلا بدأنا بعملية القطف، وبعد فترة قصيرة قطفنا كل الثمار القريبة، أما البعيدة فقد كانت بحاجة إلى شخص يتسلق الشجرة حتى يأتي بها.
لذلك فقد تبرعت أنا لتسلق الشجرة، وما هي إلا بعض المحاولات في التسلق حتى أصبحت بعيدة عن الأرض قليلا، فشعرت بالدوار ولم أتحمل الموقف فسقطت من الغصن إلى الأرض بقوة.
ولما سقطت تجمعت زميلاتي حولي، والكل كان يتمنى أنني لم أصب بشيء، إلا أن الحقيقة كانت أنني أصبت بكسر في الساق.
لذلك أنصحكم أن لا تتسلقوا الأشجار يا أصدقائي أبدا، حتى لا تصابوا بكسر في الساق مثلما أصبت أنا.
Thank you.
أحبتي الصغار، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء، كيف كانت حلقتنا لهذا اليوم؟ هل استمتعتم بفقراتها؟ هل أعجبتكم حلقتنا؟
على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة من هذا البرنامج، نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، تمشي قربي فأحييك وأنا لثوابا بتحية، تمشي قربي فأحييك وأنا لثوابا بتحية، أنت الماشي وأنا راكب فأسلم تسليم الصاحب، أنت الماشي وأنا راكب فأسلم تسليم الصاحب، أنت الماشي وأنا قاعد فتسلم باللطف علي، أنت الماشي وأنا قاعد فتسلم باللطف علي، بتحيات إسلامية بتحيات إسلامية. هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، أنت الأكبر وأنا الأصغر فأحيي وترد علي، أنت الأكبر وأنا الأصغر فأحيي وترد علي، بتحيات إسلامية بتحيات إسلامية. هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، أنتم أكثر منا عددا فنحييكم إذ نلقاكم، أنتم أكثر منا عددا فنحييكم إذ نلقاكم، بتحيات إسلامية بتحيات إسلامية. هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
أنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا من خلالها بين أرجاء مدينة تبريز ومعالمها الثقافية والحضارية. كونوا معنا.
أيها الأعزاء، فضلا عن كل الإمكانيات والثروات الثقافية والتاريخية والجغرافية التي تتمتع بها مدينة تبريز، فإن هذه المدينة احتضنت الكثير من الفنانين والأدباء الذين يعد كل واحد منهم كافيا لإضفاء الشهرة على مدينته وموطنه. وسنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على بعض من شعراء مدينة تبريز المعروفين، حيث تعد هذه المدينة ومحافظة أذربيجان الشرقية عموما موطن العديد من الأدباء والشعراء، مما أدى إلى أن تكون مقبرة الشعراء من المواقع الجذابة والفريدة من نوعها في مدينة تبريز، حيث دفن فيها حوالي 400 من مشاهير العلماء والأدباء الإيرانيين، مما يدل على كون هذه المنطقة مهدا للأدباء والشعراء.
نعم مستمعين الكرام، وبالإضافة إلى الشاعر المعاصر محمد حسين بهجة المتخلص بلقب شهريار في أشعاره، والذي سبق وأن تحدثنا عنه بشكل مجمل في الحلقات السابقة، فقد كانت تبريز تضم مشاهير كبارا في مجال الأدب والشعر الفارسي، ومنهم الشاعر قطران التبريزي الذي يعد أول شاعر آذري نظم الشعر بالفارسية، أول شاعر من أذربيجان كتب الشعر باللغة الدرية. كان لقبه فخر الشعراء، وولد في منطقة شادياباد بتبريز في القرن الهجري الخامس المصادف للقرن الحادي عشر الميلادي، وكان من معاصريه الشاعر والرحالة ناصر خسرو القبادياني، حيث التقى خلال سفره إلى تبريز ومروره بها بالشاعر قطران الذي كان منهمكا آنذاك بمطالعة دواوين شعراء المشرق، وأعانه في حل بعض مشاكل اللغة الدرية.
وقد سلك الشاعر قطران مذهب الشعراء الخراسانيين عن طريق التعلم، ولكن نظمه للشعر لم يبق محدودا مع ذلك بمجرد التقليد، وكان ككل شعراء عصره ماهرا في الفنون الأدبية، وكان متفوقا في استخدام الأخيلة في شعره، وكان شهيرا في عصره في مدن خراسان والعراق، وعرف بأنه أستاذ في نظم الشعر. لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج تبريز الفيروزة المضيء الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، يعتبر الميرزا محمد علي الصائب التبريزي من كبار شعراء تبريز الآخرين، وقد أبصرت عيناه النور في هذه المدينة عام 1000 للهجرة، ويعد من شعراء العهد الصفوي، وهاجر مع أسرته بأمر الشاه عباس الأول وأجبر على السكن في أصفهان، وانشغل في هذه المدينة بتلقي العلوم الشائعة آنذاك.
وحينما تجاوز صائب سن 30 استعد لمواجهة المجهول، وشد عصا الترحال نحو الهند، وغدا من المقربين إلى بلاط شاه جهان، ثم سافر بعد ذلك إلى كشمير وهرات وكابل، وعاد إلى إيران بعد أن جال في البلاد وأمعن في الترحال. وبعد عودته إلى أصفهان منحه الشاعر عباس لقب ملك الشعراء.
يعتبر الشاعر صائب من الشعراء القلائل الذين جالت شهرة أشعارهم في المناطق الناطقة باللغة الدرية مثل إيران والهند والدولة العثمانية، وكان المتلهفون لأشعاره يسارعون للذهاب إلى إصفهان من جميع الأرجاء، بل إن البعض كانوا يتوجهون إلى إصفهان سيرا على الأقدام كي يلتقوا بهذا الشعر.
طاف الشاعر صائب التبريزي في كل من مدينة مشهد وقم وكاشان وأردبيل وتبريز، كما شد الرحال إلى مازندران في ركاب الشاه عباس الثاني، وأشاد بجمال هذه المنطقة وخاصة مدينة أشرف أو بهشهر. وجاء في المصادر التاريخية أن صائبا التبريزي توفي عام 1086 للهجرة، وقبره يقع في حديقة صغيرة في مدينة أصفهان، حيث أطلق اسمه على الشارع المجاور لقبره.
نعم مستمعينا الكرام، نظم الصائب حوالي 100 من المقطوعات الغزلية في استقبال الشاعر العارف مولانا جلال الدين البلخي بسبب تعلقه الشديد به، وكانت تعتريه حالات روحانية عجيبة كان يعبر من خلالها عن حبه للمولوي، وكان يصف جلال الدين بأنه الكأس الروحاني وآدم العشق ومرشد الروح وشمس الحقيقة وما إلى ذلك من تعابير. وقد ذكر أن عدد الأبيات التي نظمها بلغ من 80 إلى 300 ألف بيت من الشعر، كما نسب إليه 20 ألف بيت باللغة التركية.
كان صائب بشهادة أشعاره ومعاصريه رجلا نقي السريرة ووديعا ومتواضعا، وقد أشاد كل كتاب التراجم بمحامده، وقد بلغت طيبة سريرته حدا بحيث إنه مدح كل الشعراء المعاصرين له بشكل من الأشكال.
مستمعينا الكرام، يعتبر صائب التبريزي الشاعر الوحيد الذي تميز من بعد حافظ الشيرازي بطريقة مستقلة ومتميزة، وهو يمثل بشكل كامل أسلوب عصره ولغة أهل زمانه. ومن المستحيل أن يكون هناك أسلوب آخر بإمكانه أن يحل محل أسلوب صائب في نظم الشعر. هذا الأسلوب الذي كان لمئتي عام اللغة الأدبية لإيران والهند والدولة العثمانية، وكان مهيمنا على أذواق الناس وأحوالهم في الكثير من المناطق. وبعبارة أخرى، فإن كل محسنات شعراء مثل نظيري وطالب آملي وكليم، والذين يحظى كل منهم بالاهتمام من ناحية من النواحي، تجتمع مرة واحدة في أشعار صائب. وقد نظم صائب الشعر في مختلف القوالب، ولكنه كان يميل إلى الغزل أكثر من الأنواع الأخرى.
وبإمكاننا دون شك أن نعتبر صائبا الأنموذج الكامل للمدرسة الهندية أو الإصفهانية ومقتدى شعراء هذه المدرسة، وهي المدرسة التي كان الشعراء يستخدمون فيها الصور الخيالية بشكل مفرط، وكانت كثرة التمثيلات تميزها عن المدارس والأساليب الأخرى. وفي التمثيل يبين الشاعر موضوعا أو مضمونا أخلاقيا أو عرفانيا من خلال شطر واحد، ويأتي في الشطر الثاني بدليل على إثباته من خلال ذكر مثال من الطبيعة أو الأشياء أو الإتيان بصورة محسوسة. وتعتبر تمثيلات الشاعر صائب التبريزي من جملة أشهر التمثيلات في الشعر الفارسي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة من برنامج تبريز الفيروزج المضيء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وسنواصل تعريفكم بمشاهير هذه المدينة. إلى الملتقى.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريجي من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى
الثامنة صباحا هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. فيما يلي نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: القوات اليمنية تستهدف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وطائرة أمريكية مسيرة في صعدة. المقاومة الإسلامية تعلن عن استهداف هدف حيوي في حيفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. طلاب الجامعات الأمريكية يستمرون بالتظاهر دعما لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي. إلى التفاصيل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية استهدفت سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة وأصابتها بشكل مباشر. وأضاف يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية أسقطت أيضا بصاروخ مناسب طائرة